أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قال: الشرطية متصلة ومنفصلة. تقدم في الدرس الماضي أن القضية تنقسم انقساما أوليا إلى حملية وإلى شرطية، وتقدم تعريف كل منهما، وأشرنا إلى الاختلاف في قضية الضابطة التي على أساسها تنقسم القضية إلى حملية وإلى شرطية. هناك ضوابط متعددة تذكر في محلها، نحن نريد أن نقتصر تقريبا على هذا المتن، وإلا مبحوث مثلا في شرح الشمسية هذا الموضوع متناول، أنه قال أن القضية إنما تكون حملية إذا كان كل من طرفيها مفرد، كقولنا الحديد معدن مثلا، وإذا لم يكن مفردا فهي قضية شرطية. أشكل عليه بأنه قولنا غلام زيد مثلا حارس الدار، غلام زيد حارس الدار، هذان الطرفان مفردان أم مركبان؟ مركبان وإن كانا ناقصين. إذا مع أن القضية ماذا، شرطية أم حملية؟ القضية حملية، غلام زيد حارس الدار، هذه قضية حملية مع أن الطرفين ليسا بمفردين. على كل حال، إذا يمكن أن يقال بهذا المستوى من الدراسة المنطقية أن يقال أن نحو النسبة لعله يكون هو الملاك وهو الضابطة، أن النسبة تارة تكون نسبة اتحاد وأخرى لا تكون نسبة اتحاد، وإنما تكون نسبة اتصال وتعلق أو انفصال. عندما نقول الحديد معدن أو زيد عالم، هذه النسبة نسبة اتحاد، يراد من خلالها ماذا؟ جعل الحكم باتحاد ماذا؟ المحمول بالموضوع، والقول بأن هذا هو هذا، وهذا لا يصح في القضايا الشرطية. لا مجال للحكم ماذا؟ باتحاد المقدم التالي مع ماذا؟ المقدم. المقدم إذا أشرقت الشمس
النهار موجود،
التالي فالنهار موجود، لا يمكن القول أن هذا هو هذا، ملتفتين إن شاء الله. وإنما هناك نحو النسبة، نسبة التعليق والاتصال والتوقف، هذا إذا كانت متصلة، أو مثلا نسبة العناد وعدم الصدق وعدم الالتقاء، هذا فيما لو كانت الشرطية ماذا؟ منفصلة. إذن وصل بنا الكلام إلى قوله الشرطية متصلة ومنفصلة. الثاني أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة لأن النسبة، نحو النسبة، إذن المعول والمدار على نحو النسبة. أولا إن كانت هي، أي النسبة، إن كانت النسبة هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى، وتوقف، والقول بتوقف إحداهما على الأخرى وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك، هذا إشارة إلى ماذا؟ السلب، سلب الاتصال، الشرطية السالبة، إما القول بالتعليق أو القول بسلب التعليق، كالمثالين الأولين تقدما، فهي المسمات بالمتصلة. ثانيا وإن كانت هي، أي وإن كانت النسبة هي الانفصال والعناد وعدم الالتقاء بينهما بين الطرفين، هذا في حال الإيجاب، أو نفي ذلك في حال السلب، كالمثالين الأخيرين أيضا كما تقدم، فهي المسمات بالمنفصلة. ثم بعد ذلك يقسم القضية مطلقا، سواء كانت حملية أم كانت ماذا؟ شرطية، من حيث الكيف إلى موجبة وإلى سالبة. فالحملية تارة تكون موجبة كقولنا الحديد ماذا؟ معدن، وأخرى تكون سالبة، لا شيء من الشجر بإنسان، أو لا شيء من الإنسان ماذا؟ بشجر. وكذلك نفس الأمر بالنسبة للشرطية بكلا قسميها، عندنا شرطية متصلة موجبة، وشرطية متصلة ماذا؟ سالبة. وكذلك الحال بالنسبة للمنفصلة، عندنا منفصلة موجبة وهي ما حكم فيها بالعناد ما بين ماذا طرفيها، أو ماذا سالبة وهي ما حكم بسلب هذا العناد وهذا الانفصال. ذلك يقول الموجبة والسالبة. الثالث أن القضية بجميع أقسامها، وهو أن يقول أن القضية مطلقا سواء كانت ماذا حملية أو شرطية، شرطية متصلة أو منفصلة، سواء كان كما قال سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل، إذا كان عندنا حمل إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي ماذا موجبة. إذا أردنا أن نحكم بثبوت هذا لهذا فهذه ماذا قضية حملية موجبة. إذا أردنا أن نعلق أن نثبت الاتصال والتعليق والعلاقة والتوقف ما بين قضية أخرى فهذه ماذا قضية شرطية متصلة موجبة. أما إذا أردنا أن نسلب هذا التعليق فتكون ماذا سالبتان. وكذلك كما ذكرنا بالنسبة للمنفصلة، أولا إن كان الحكم إن كان بنسبة، إذا حكمنا بنسبة الحمل أو إذا حكمنا بنسبة الاتصال أو الانفصال فهي ماذا موجب، وإن كان الحكم قال لأن الحكم فيها، وإن كان الحكم بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي ماذا سالبة. وعلى هذا هنا يشير إلى مسألة، أنك لماذا تسمي القضية حملية؟ لأن فيها حمل. لماذا تسميها متصلة؟ لأن فيها اتصال. لماذا تسميها منفصلة؟ لأن فيها انفصال. هذا إنما يتم في الحملية الموجبة، لأن الموجبة فقط فيها ماذا حمل، أما السالب ماذا سلب الحمل. الاتصال متصلة إذا كان هناك اتصال، ولا يكون هناك اتصال إلا في ماذا في حالة الإيجاب، أما في حالة السلب ماذا لا يوجد اتصال، في حالة السلب لا يوجد انفصال. إذا لا يوجد انفصال ولا اتصال ولا حمل، إذن لماذا تسمى السالبة الحملية ولا حمل؟ لماذا تسمى السالبة المتصلة؟ لماذا توصف بالاتصال مع أن الاتصال ماذا مسلوب مرفوع؟ وكذلك المنفصلة، المنفصلة هي القضية التي يوجد فيها انفصال، والسالبة ماذا ما حكم فيها بسلب الانفصال. إذا لا انفصال ولا عناد فلماذا توصف هذه القضية ماذا بالعناد والانفصال؟ ملتفتين إن شاء الله. هنا يجيب المصنف رحمه الله لأنه تشبيها لها، هذه السالبة التي سلب فيها الحمل يطلق عليها ماذا الحمل، وتوصف بأنها حملية تشبيها لها بما يقابلها، وإلا هي ليست يعني حقيقة لا يجوز ولا يصح إسناد الحمل إليها. إسناد الحمل إلى أو للقضية السالبة الحملية هذا إسناد للشيء لما ليس له. ولكن كما قرأتم أن المجاز العقلي إنما تستعمل لفظا أو تسند لفظا أو صفة لما ليس له إن لم يكن لعلاقة الشبه، هذا يقال له مجاز عقلي. عندما تقول جرى الميزاب تسند الجريان ماذا للميزاب، مع أن الميزاب لا يجري وإنما الذي يجري ماذا الماء. إذن إسنادك للجريان، إسنادك الجريان للماء هذا ماذا ليس إسنادا حقيقيا. ما الذي برر هذا الإسناد؟ قضية المجاز ليس أمرا اعتباطيا بل لا بد له من مبرر. الذي برر هذا الإسناد هو العلاقة ما بين الميزاب والماء. ما هي العلاقة؟ الحالية والمحلية، هذه علاقة. فأسندنا ما للحال الحال الذي هو الماء
نعم.
إلى المحل الذي هو ماذا؟ الميزاب. هنا كذلك تشبيها لها بما يقابلها، فنصف القضية التي لا حمل فيها بالحملية تشبيها ماذا؟ بالقضية الموجبة. طبعا هناك أيضا كلام كما ذكرنا ونكرر، هناك كلام موسع في الكتب الأخرى، لذلك الأخوة الذين يريدون أن واقعا أن يتخصصوا في علم المنطق لابد أن يقرأوا كل أن يدرسوا كل الكتب المنطقية المتداولة. ومما يؤسف له أنه في حوزتنا في هذا الزمان أنه يكتفى بالجزء الأول والثاني من المنطق المضطر، ويركن هذا الكتاب جانبا، ويتعمق الطالب في دراسة العلوم المختلفة وهو ماذا بعيد عن المنطق. هذا واقعا ظلم للعلم والمعرفة. الكتب المتعددة بينها عموم وخصوص وجه، قد تجد بحثا يمر عليه المغفر مرورا سريعا بينما يقف عليه شارح الشمسية بشكل مطول ومعمق ومفصل، وأحيانا قد تجد موضوعا تناوله المغفر تناولا أكثر فنية من نفس الموضوع كما تناوله صاحب الجوهر النظير. على كل حال، فلذلك قال وعلى هذا بناء على هذا فليس من حق السالب أن تسمى حملية أو متصلة، السالبة الشرطية المتصلة أو منفصلة. لماذا؟ لأنها سلب الحمل إذ لا حمل، فكيف تنسبها إلى الحمل؟ أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها. وهذا كما يقولون عدم الغيم علة لعدم المطر، عدم الغيم علة لعدم المطر، مع أنه في محله من الفلسفة أنه لا علية ولا معلولية في الأعدام، لا علية ولا معلولية في الأعدام، ولكن هذا على نحو التشبيه والمسامحة. لما نظرنا أن المطر متوقف على الغيم، كذلك شبهنا العلاقة ما بين عدم الغيم وعدم المطر، فأنه كذلك أسندنا إلى كل منهما العلية والمعلولية تشبيها للغيم، للعلاقة ما بين الغيم والمطر. ويسمى الإيجاب والسلب كيف القضية، لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدمه. ثم قال أجزاء القضية. قلنا إن كل قضية لها طرفان ونسبة وعليه، ففي كل قضية ثلاثة أجزاء، ففي الحملية المصطلحات سوف تتكرر معنا إلى ما شاء الله. الطرف الأول في الحملية المحكوم عليه، ويسمى موضوعا لأنه أثبت ووضع لكي يحكم عليه، المحكوم عليه ويسمى موضوعا. الطرف الثاني المحكوم به ويسمى محمولا، عندما نقول الحديد معدن حكمنا بالمعدنية على الحديد، فالحديد محكوم عليه فهو موضوع، والمعدنية ماذا؟ والمعدن محكوم به وهو ماذا؟ محمول. ثم والنسبة، ثم الجزء الثالث النسبة. هنا النسبة أحيانا قد ندل عليها وقد لا ندل، قد نذكرها في بعض اللغات يمكن أن نستغنى عليها كما في اللغة العربية مثلا، نقول زيد عالم، لا يوجد في الكلام لفظ يدل على النسبة، ويمكن أن نأتي بلفظ يدل على هذه النسبة فنقول زيد هو عالم، زيد هو عالم، كلمة هو يقال له الدال، الدال على ماذا؟ على النسبة القائمة ما بين الموضوع والمحمول. إذا لم تذكر النسبة تسمى القضية قضية ثنائية في محله، إذا لم تذكر النسبة، إذا لم يذكر اللفظ الدال على النسبة تسمى القضية بالثنائية، وإذا ذكر تسمى ماذا؟ بالثلاثية، وأحيانا تكون رباعية إذا ذكرت الجهة. فيقال كل إنسان حيوان، كل إنسان هو حيوان بالضرورة، كل إنسان هو حيوان بالضرورة. تقدم بحث الجهاد أليس كذلك في الجزء الأول؟
بلى
الجزء الأول أصور بحث الجهاد.
نعم.
المواد والجهاد. إذن عندنا كل ماذا؟ إنسان، هذا الموضوع، هذا جزء. وعندنا ماذا؟ حيوان، هذان الطرفان. وعندنا الدال هو، وبالضرورة صار عندنا قضية رباعية، الموضوع والمحمول والدال والجهاد. قال وفي الشرطية الطرف الأول يسمى مقدما لتقدمه، والطرف الثاني ويسمى تاليا لأنه يتلو لتلوه وتأخره، والدال على النسبة يسمى ماذا؟ رابطا. وليس من حقي، هذا يقول إن تم مقدم وتالي، هذا إن تم إنما يتم ماذا؟ في المتصلة، كما سوف يأتي في المتصلة اللزومية هناك علاقة، في المتصلة اللزومية هناك علاقة تكوينية، هناك علاقة حقيقية ما بين ماذا؟ المقدم والتالي. قد يكون المقدم علة للتالي، وقد يكون المقدم معلولا للتالي، وقد يكون كل منهما معلولا علة أخرى. وبالتالي فرق، يعني عندما أقول مقدم وتالي هناك اعتبار نفس أمري للتقدم والتأخر. أما بالنسبة للمنفصلة، سواء جعلت في هذا المثال العدد إما زوج وإما فرد، سواء قدمت الزوج أو أخرته، لا يوجد يعني لا يوجد ذلك الأمر يعني مثلا المؤثر في فهم القضية، لا يوجد لا علية ولا معلولية، ولا هما معلولان لأمر لعلة واحدة. وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا لأنها غير متميزة بالطبع. المقدم متميز بالطبع لأنه علة للتالي، لأنه معلول ماذا؟ للتالي، لأنهما معلولان لكنه ماذا؟ أظهر. أحيانا إن شاء الله نقف عند هذا الأمر، أحيانا يستدل بأحد المعلولين لإثبات المعلول الآخر. لماذا؟ لأنه أظهر، لأنه ماذا؟ أظهر. وهذا إن شاء الله نقف عليه في بحث البرهان، في بحث ماذا؟ البرهان. قال لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصلة، يوجد تميز بالطبع ما بين المقدم والتالي، فإن لك بالنسبة للمنفصلة أن تجعل أيا شئت منها مقدما وتاليا ولا يتفاوت المعنى، لا يختلف المعنى، ولكن يختلف المعنى في القضية الشرطية المتصلة، وهذا ما سنقف على أثره في القياس الاستثنائي. في القياس ماذا؟ الاستثنائي. تارة ماذا؟ نرفع المقدم، رفع المقدم ماذا يؤثر في الاستدلال؟ وضع المقدم ماذا يؤثر؟ رفع التالي ماذا يؤثر؟ وضع التالي ماذا يؤثر؟ عندنا أربع صور، إذا رفعت وأبطلت التالي، إبطالك للتالي ما على أي شيء يدل؟ ماذا يلزم من إبطال التالي فيما لو كان هناك ماذا؟ ملازم.
نعم،
علاقة لزومية ما بين المقدم والتالي. إذا أبطلت التالي على أي شيء يدلك؟ إذا أثبتت التالي ووضعته أي معلومة ماذا؟ إلى أي معلومة يوصلك؟ وكذلك بالنسبة ماذا؟ للمقدم رفعا ووضعا. واضح إن شاء الله؟
نعم.
إن شاء الله يأتي تفصيله لاحقا. ولكن إنما سميت بذلك مقدم وتالي.
نعم.
فعلى نحو العطف أيضا تشبيها لها، يعني عندما تسمى أطراف المنفصلة مقدما وتاليا رغم أنه ماذا؟ لا يتفاوت المعنى، إنما يفعل ذلك تشبيها لأطراف القضية التي تقابلها التي هي الشرطية المتصلة. كما أن الشرطية المتصلة طرفاها يقال لأحدهما مقدم والآخر ماذا؟ تالي، كذلك منفصلة نشبهها بالمتصلة، فيقال لهذا مقدم، لأحد طرفيها مقدم، والآخر ماذا؟ يقال له ثانيا. فعلى نحو العطف على المتصلة تبعا لها، كما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية أو المتصلة أو المنفصلة. أقسام القضية باعتبار الموضوع، هذا من الأبحاث المهمة. قال الحملية، نقسم الحملية إلى شخصية وإلى طبيعية وإلى مهملة وإلى محصورة. ما هو ملاك وما هو أساس القسمة؟ على أي أساس قسمنا القضية الحملية إلى ماذا؟ هذه الأقسام الأربعة. يقول على أساس طبيعة الموضوع، موضوع ماذا؟ الحملية. تارة يكون جزئيا، أقول هكذا، موضوع الحملية إما جزئي أو لا، يعني كلي. موضوع الحملية إما جزئي، يعني يمتنع فرض صدقه على كثير، مثل علي عالم، هذه قضية ماذا؟ جزئية، أو يقال لها شخصية أو مخصوصة. لماذا؟ لأن موضوعها ماذا؟ جزئي شخصي مخصوص، يمتنع فرض صدقه على كثيرين. إذن موضوع القضية الحملية إما جزئي أو كلي. إن كان جزئيا فالقضية يقال لها قضية جزئية أو شخصية. نأتي إلى الموضوع، نأتي إلى الشق الثاني، وهو أن يكون موضوع القضية الحملية ماذا؟ كلي، يعني لا يمتنع فرض صدقه على كثير. تارة نحكم عليه، نحمل عليه المحمول، ومقصودنا من الحكم هو طبيعة الموضوع، يعني الموضوع من حيث هو موضوع. وأخرى نحكم عليه على الموضوع الكلي، لكن ماذا؟ مقصودنا من الحكم هو مصادقه. أعيد، هذه القضية الحملية التي يكون موضوعها كليا لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، كل موضوع ماذا؟ محكوم عليه كما تقدم. لكن هذا الحكم تارة يكون مصبا على الموضوع من حيث هو موضوع بدون أن يتعدى إلى أفراده، وأخرى ماذا؟ ينصب على الموضوع الكلي، لكن ماذا؟ لا نريد ماذا؟ ليس هو المقصود بالحكم، الموضوع ليس مقصودا ماذا؟ بالحكم، وإنما المقصود بالحكم أفراده التي يحكي عنها. واضح إن شاء الله؟
نعم واضح.
هذا يذكرنا ببحث ماذا؟ العنوان والمعنون في الجزء الأول.
نعم.
أنه أنت كل حكم ينصب على الموضوع في القضية، لكن الموضوع تارة يراد مفهومه، وأخرى يراد ماذا؟ مصداقه. يعني مرة نريد بالحكم أولا وبالذات ماذا؟ مفهوم الموضوع، مفهوم ماذا؟ الموضوع. وأخرى ماذا؟ نريد المفهوم لكن ماذا؟ ليكون قنطرة ووسيلة للوصول إلى ماذا؟ الأفراد، إلى المصادر. إذن نحن الآن هذه القضية الحملية التي يكون موضوعها كليا، تارة نحكم على، يكون الحكم في هذه القضية منصبا على الموضوع، ويراد ماذا؟ طبيعة الموضوع، محكوم على الطبيعة من دون ماذا؟ أن يوجه إلى الأفراد، بل يمتنع أن يكون الحكم فيها موجها إلى الأفراد. مثاله عندما تقول الإنسان نوع، الإنسان نوع، هذا الحكم بالنوعية على الإنسان من حيث هو، على طبيعة الإنسان أم على مصادقه؟ يمتنع أن يكون ماذا؟ موجها إلى مصادق الإنسان، فلا يقال زيد الذي هو فرد من أفراد الإنسان يقال له نوع. هذه القضية الحملية التي يكون موضوعها كليا وقد انصب الحكم على طبيعته يقال له ماذا؟ يقال لها قضية حملية طبيعية، طبيعية لأن الحكم انصب على طبيعة الموضوع. وأما إذا توجه الحكم وانصب الحكم على هذا الموضوع الكلي ولكن المراد حقيقة وواقعا هو ماذا؟ المصاديق. مثلا عندما يقول الإنسان ضاحك، ضاحك، هل طبيعة الإنسان ضاحك؟ مفهوم الإنسان هو الضاحك؟ هل مفهوم الإنسان وطبيعة الإنسان ضاحك أم مصاديقه؟ زيد هو الضاحك، عمرو هو الضاحك، ملتفتين؟
نعم.
عندما نقول مثلا الإنسان جزئي، هذا مثال لعله أوضح، الإنسان جزئي، هل الجزئية حكم لطبيعة الموضوع، موضوع الإنسان؟ هل موضوع الإنسان، طبيعة موضوع الإنسان جزئي؟ أم أن ماذا؟ أفراده زيد وبكر وعمر وخالد، الحكم مصب ماذا؟ على هذه الأفراد. واضح إن شاء الله؟ نأتي هذه القضية الحملية التي انصب الحكم فيها على الموضوع، ولكن كان المراد الحقيقي ماذا بالحكم؟ هو ماذا؟ الأفراد أو المصاديق. تارة هذا الحكم تريد أن تارت هذا الحكم المصب على الأفراد، تارة تحدد الأفراد التي تريد أن تحكم عليها، وأخرى ماذا؟ تهمل، تهمل لا تحدد. هل الكل، هل كل إنسان ضاحك أم بعض الإنسان ضاحك؟ تقول الإنسان ضاحك، نعم الضاحك حكم ينصب على ماذا؟ على أفراد الإنسان وليس على طبيعة الإنسان، لكن لا يوجد في الجملة ما يحدد مقدار وكم الأفراد الذين انصب عليهم هذا الحكم. هل كل إنسان ضاحك أم بعض الإنسان ضاحك؟ ملتفتين إن شاء الله؟ هذه القضية تسمى قضية مهملة. إذن القضية الحملية المهملة هي تلك القضية التي انصب الحكم فيها على الموضوع، ولكن ماذا؟ ليس المقصود بالحكم هو الموضوع بل الأفراد، لكن لم يحدد، لم تحدد كمية الأفراد التي حكم عليها بهذا الحكم. لا يعلم، لا يعلم، لا يعلم، في الواقع محددة، في الواقع ونفس الأمر ماذا؟ محددة، ولكن نقول في القضية، القضية إما تكون مكتوبة أو ملفوظة أو معقولة، أنت تلفظت بهذه القضية، قلت الإنسان ضاحك، لا يوجد في القضية ما يدل على الكمية. وكذلك إذا تعقل الإنسان ضاحك، وإلا في الواقع معلوم، هل أن كل الإنسان، كل فرد من أفراد الإنسان ضاحك أم البعض؟ هذه قضية تسمى ماذا؟ مهملة. وأما إذا كان الحكم المصب على الأفراد وكانت هذه الأفراد ماذا؟ محددة الكمية، إما كلا أو بعضا، فهذه قضية تسمى القضية ماذا؟ المحصورة. لماذا محصورة؟ لأن كمية الأفراد معينة محددة، والمحصورة تارة كما ذكرنا أن الحكم تارة ينصب على كل ما يصدق عليه الموضوع من أفراد فهي كلية، هذه ماذا؟ كلية. وأخرى ماذا؟ الحكم المصب على في هذه القضية على الأفراد إنما هو ماذا؟ يشمل البعض بغض النظر عن البعض الآخر، هذا يسمى ماذا؟ جزئية. إذن المحصورة تارة تكون كلية وأخرى تكون ماذا؟ جزئية، هذا من ناحية الكم. وكذلك من ناحية الكيف، كل منها ماذا؟ ينقسم إلى موجبة وإلى سالبة. مثلا عندما نقول لا شيء، كل إنسان ضاحك، هذه ماذا؟ الحكم ليس منصبا على الطبيعة بل مصب على الأفراد، وقد من خلال هذا اللفظ كل يشار إلى أن كل ما يصدق عليه الإنسان من أفراد مشمول لهذا الحكم. فهذه كلية موجبة. الكلية الموجبة، الكلية إنما تكون موجبة إذا حكم بالمحمول على كل ما يصدق عليه ماذا؟ الموضوع، من أفراد أو مصادر. إن شاء الله نبين الفرق ما بين الفرد والمصدر، واضح إن شاء الله. أما إذا كان حكم على البعض، هذه ماذا؟ هذه موجبة جزئية. وأما السلب، إذا سلبنا الحكم، إذا سلبنا المحمول، إذا سلبنا المحمول عن كل ما يصدق عليه هذا الموضوع، فهذه سالبة كلية. مثلا عندما نقول لا شيء من الحجر، لا شيء من الحجر بإنسان، أو لا شيء من الإنسان ماذا؟ بحجر. عندما سلبنا الحجر عن الإنسان، هل سلبناه عن مفهوم الإنسان أم عن مصادق؟ لماذا؟ على المفهوم أم على المصادق؟ لما قلنا لا شيء من الإنسان بحجر، سلبنا ماذا؟ مفهوم المحمول الذي هو الحجر، سلبناه عن مفهوم الإنسان أم عن مصادق الإنسان؟ أي منهما؟ لماذا؟ لأن المفاهيم ماذا؟ متباينة، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تحصيل للحاصل. وأن النسب الأربع لا وأن المحصورات الأربع لا تكون إلا بينها إحدى النسب الأربع التي تقدمت في الجزء الأول. إن شاء الله نقف عند هذا ونوضحه، أن المحصورات الأربع إنما تكون ماذا؟ بين المفاهيم التي يوجد بينها إحدى النسب الأربع. مثلا نقف عليه، أن السالبة الكلية متى تكون صادقة؟ إذا كان بين موضوعها ومحمولها تباين كلي. السالبة الكلية تصدق في هذا المورد الواحد الوحيد، وهي إذا كان، وهو إذا كان بين موضوعها ومحمولها ماذا؟ تباين كلي. كقولنا لا شيء من الإنسان ماذا؟ بحجر. بطبيعة الحال أن الإنسان، مفهوم الإنسان ومفهوم الحجر بينهما تباين، أننا قرأنا في بحث النسب الأربع أن النسب الأربع لا تكون إلا بين مفهومين كليين متباينين، لا تكون إلا بين مفهومين ماذا؟ كليين، واضح إن شاء الله. ولا تكون ما بين مفهومين جزئيين، لأن كل مفهومين جزئيين بينهما ماذا؟ نسبة واحدة وهي التباين. أو لا تكون أيضا ما بين مفهوم جزئي ومفهوم ماذا؟ كلي، لأن بين المفهوم الجزئي والكلي إما نسبة التباين الكلي، مثل زيد ومفهوم الفرس، زيد ماذا؟ جزئي، والفرس ماذا؟ كلي. ماذا يوجد بينهما؟ تباين كلي. أو يوجد بينهما عموم مخصوص مطلق، مثل زيد والإنسان. أما النسب الأربع لا توجد إلا بين المفهومين الكليين. إذن نرجع إلى السالبة الكلية، عندما أقول لا شيء من الإنسان بحجر، سلبنا الحجرية، يا ترى عن مفهوم الموضوع أم عن مصادق الموضوع؟ مصادق. يعني نريد أن نقول أن كل ما يصدق عليه الإنسان لا يصدق عليه ماذا؟ الحجر. وأما إذا قلنا ماذا؟ بعض الإنسان ليس بحجر، نريد أن نقول أن سلبنا الحجرية عن بعض أفراد الإنسان، بغض النظر ماذا؟ عن البعض الآخر. لا يلزم أنه إذا قلنا بعض الإنسان مثلا، بعض الإنسان حيوان، قد يقول قائل إذا البعض الآخر ليس بحيوان والمسكوت عنه. الآن نحن أليسنا ماذا؟ بعض الإنسان؟ يصدق علينا أننا بعض الإنسان، ألا يصدق علينا أننا حيوان؟ نعم. وهذا لا يلزم منه ماذا؟ أن يكون البعض الآخر ليس بحيوانين، نحن مرادنا هذا البعض، والبعض الآخر ماذا؟ مسكوت عنه. إذن هذه السالبة الكلية، وكذلك اتضح ماذا؟ الجزئية، سواء كانت موجبة أو سالبة. لذلك يقول الحملية أقسام القضية باعتبار الموضوع: الحملية شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، والمحصورة كلية وجزئية. نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع. طبعا هناك تقسيمات متعددة للحملية. الآن باعتبار طبيعة الموضوع، ثم باعتبار وجود الموضوع، ثم تقسيمات أخرى باعتبار ماذا؟ الجهة. الجهة أيضا سوف يأتي. نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية، ثم نتبعه بتقسيم الشرطية، فنقول: تنقسم الحملية باعتبار الموضوع إلى الأقسام الأربعة المذكورة: شخصية، طبيعية، مهملة ومحصورة. في العنوان، لأن الموضوع أساس القسمة، إما أن يكون جزئيا حقيقيا، قيد احترازي، لأن الجزئي الإضافي قد يكون هذا كلي كما تقدم سابقا. الجزئي الحقيقي هو الذي يعرف بأنه ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. أما الجزئي الإضافي، الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون كليا حقيقيا كما تقدم. الجزئي الإضافي قد يكون جزئيا حقيقيا وقد يكون ماذا؟ كليا حقيقيا. مثاله: زيد بالنسبة للإنسان جزئي ماذا؟ حقيقي. الإنسان بالنسبة ماذا؟ للحيوان جزئي إضافي. وبالتالي لا يصح، لا تصح القسمة فيما لو قلنا أن موضوع القضية إما جزئي يعني مطلقا سواء كان حقيقيا أو إضافيا، وإما ماذا؟ كلي. هذا يولد تداخلا، وقد اشترط في القسمة ماذا؟ تباين. أتمنى الالتفات إلى هذا القيد. إما أن يكون جزئيا حقيقيا أو كليا، لأنه لو كان مطلق الجزئي صار عندنا تداخل، لأنه قد يكون ماذا؟ الجزئي إضافي، قد يكون كلي حقيقي، وبالتالي ما عاد هناك ماذا؟ هكذا. إما أن يكون جزئيا حقيقيا هذا قسم، أو كليا صار بينهما ماذا؟ المفروض أن يكون ماذا؟ أحدهما قسيم للآخر. وحكم القسيمين ماذا؟ حكم القسيمين التباين. إذا صدق هذا القسيم لا يصدق ماذا؟ ذاك القسيم. هذا لا يتم في موضع الكلام هنا إلا إذا كان، إذا قيدنا الجزئي بالحقيقي. وإلا لو قلنا مطلق الجزئي سواء كان حقيقيا أم كليا سوف لن يكون ماذا؟ قسيما. استفدتم إن شاء الله؟ تفضل. الجزء الإضافي لا يمكن. لماذا؟ لو قلنا لأن الموضوع إما أن يكون جزئيا أو كليا، جزئيا أو كليا. الآن ماذا قسمت الموضوع؟ قسمت الموضوع هو المقسم، موضوع الحملية هو المقسم، قسمته إلى جزئي وإلى كلي. الجزئي ما مرادك بالجزئي؟ إن قلت مطلقا سواء كان حقيقيا أو إضافيا، أحد مصادق الجزئي الكل الحقيقي، أحد مصادق الجزئي ماذا؟ الجزئي الإضافي. وأحد مصادق الجزئي الإضافي ماذا؟ الكل الحقيقي. لو كتبنا هكذا الموضوع، لو كتبنا الموضوع في وسط الصفحة مثلا، نريد أن نقسمه قسمة ثنائية، قسمة حقيقية، نقسمه إلى جزئي وإلى كلي. هنا المصنف رضوان الله تعالى عليه قيد الجزئي بالحقيقي. قلنا أن هذا القيد قيد ماذا؟ احترازي. لكي يخرج ماذا؟ الجزئي الإضافي. لأنه لو قال هكذا الموضوع إما جزئي مطلقا وإما كلي، هذا الجزئي المطلق نقسمه إلى قسمين: جزئي حقيقي وجزئي ماذا؟ إضافي. والجزئي الإضافي، والجزئي الإضافي قد يكون من مصادقه ماذا؟ الكلي. إذن صار عندنا الموضوع ينقسم إلى كلي وكلي. سوف يصبح عندنا ماذا؟ سوف يصدق هذا مع هذا، هذا تداخل، هذا خلف كون كل منهما قسيم للآخر. لذلك قال ماذا؟ أن يكون جزئيا حقيقيا، أن يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ألف فإن كان جزئيا حقيقيا سميت القضية شخصية ومخصوصة وجزئية أيضا كما سوف كما يشير البعض، ومخصوصة مثل محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، محمد جزء حقيقي يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو الأولى. لذلك بعض أهل المعرفة يقول ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثل مثله، ليس مثل هذه الكائن بعض ماذا؟ تشبيه، وأحيانا يعتبرها اسما. ليس مثل مثله شيء، إذا مثله مثل، إذا مثل مثله، إذا لا يوجد مثل لمثله، من هو الذي مثله؟ الذي هو ماذا؟ ما لله آية أكبر مني، ما هو المظهر الأتم؟ من هو المظهر الأتم للحق جل وعلا؟ هو صلى الله عليه وآله. إذا لا يوجد مثله الذي هو ماذا؟ مثله، فهل يوجد له مثل؟ لا يوجد له. إذا لا يوجد لمثله لمثل مثله شيء، فهل يوجد له مثيل؟ بعض الروايات تقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مثالا، والمثال غير المثل. قال فإن كان جزئيا سميت القضية شخصية ومخصوصة، مثل محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع، بغداد عاصمة العراق، أنت جزئي عالم، هو ليس بشاعر، هذه قضية ماذا؟ سالبة أيضا ماذا؟ جزئية. هذا العصر أيضا جزئي لا يبشر بخير، هذا من باب أولى هذا العصر، ذاك العصر كل العصور ماذا لا تبشر بخير إن شاء الله إلى ذلك العصر الذي لا ريب فيه. وإن كان كليا ففيه ثلاث حالات تسمى في كل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص، فإنه إما أن يكون الحكم في القضية على نفس الموضوع الكلي بما هو كلي، من حيث وماذا كلي مع غض النظر عن أفراده، بل على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى ماذا؟ أفراده، كما قلنا الإنسان كلي، الإنسان نوع، لا يصح ماذا؟ أن يرجع هذا الحكم لأفراد الإنسان. زيد ليس بكلي، زيد ليس ماذا؟ بنوع. على وجه لا يصح تقدير رجوع الحكم إلى الأفراد فالقضية تسمى طبيعية، لأن الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي كلية، مثل الإنسان نوع، الناطق فصل، الناطق فصل، هذا الفصل حكم على طبيعة الناطق لا على زيد، زيد الناطق، زيد مصداق من مصادق ماذا؟ الناطق، ولكن لا يقال زيد فصل. على وجه لا يصح ماذا؟ رجوع الحكم الذي هو فصل على الأفراد. الحيوان جنس، قل هذا حيوان، زيد حيوان، أليس كذلك؟
بلى،
لا يقال له جنس. الضاحك خاصة، أيضا الضاحك خاصة، هذا الحكم بالخاصة على طبيعة الضاحك وليس على مصادقه، زيد من مصادق الضاحك، لا يقال له ماذا؟ خاصة، زيد ليس ماذا؟ بخاصة. انتهى الوقت. ثانيا وإما أن يكون الحكم فيها على الكل بملاحظة أفراده يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل الفرج.
إذا في سؤال لا بأس. أنا نصيحة الأخوة وعملنا بها، لذلك كما أقول للإخوة الذين دائما أكون في خدمتهم أنه المنطق ثم المنطق ثم المنطق حتى ينقطع النفس، وينقطع النفس تورية، أو عفوا يقال لها كناية. قرأتم الكناية؟ يمكن أن نريد، يجوز لنا أن نريد المعنى الحقيقي. أنا أقول فلان كثير الرماد، كثير الرماد، يمكن أن يراد به ماذا المعنى الظاهر، ويمكن ماذا أن يراد معنى آخر الكرم. كذلك عندما أقول المنطق ثم المنطق حتى ينقطع النفس له معنيان، يمكن أن تقول أن تكرر المنطق 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 حتى ماذا هذا النفس ينقطع. تريد ماذا؟ أن الذكر اللفظي، لأن الذكر اللفظي يورث ماذا؟ الذكر القلبي. لعلك هكذا. والمعنى الآخر حتى ينقطع النفس، حتى أنك ماذا تغادر هذه الحياة، تحتاج إلى المنطق. لذلك كتب أرسطو على مدرسته، على باب مدرسته: من لم يقرأ المنطق فلا يدخل علينا. وهذا واقعا قد الإنسان في بداية دراسته للمنطق قد لا يجد لهذا الكلام يعني واقعية، ولعله يظنه مبالغة، لكن عندما يختمر المنطق بروحك وبعقلك تجد مردوده. عندما تكتب، عندما تفكر، عندما تسمع، كيف ترتب الأفكار في ذهنك عندما تريد أن تكتب، إذا أردت أن تدرس، إذا أردت أن تناقش، إذا أردت أن تحاور، إذا أردت أن تشكل، إذا أردت أن تدفع الإشكال، لا سيما عندما تتعلم الصناعات أيضا الخمسة التي على رأسها ماذا البرهان وهو أشرفها، بل كل المنطق هو ماذا مقدمات معدة ماذا للبرهان. مع أنه رواية عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة بما معناه أنهم بما معناه أنهم اعتنوا بالشجرة وتركوا الثمرة، البعض هكذا. هؤلاء الذين يخاطبهم أمير المؤمنين أن هذا الصلاة والصوم والعبادات والإسلام، هو قال تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي فعل؟ التأكيد على الولاية، ذلك أنه حسبنا كتاب الله إلى آخره، هذه كلها تمسك بالشجرة وترك للثمرة. وأي قيمة للشجرة لولا أننا نريد من خلالها ماذا؟ الثمرة. كذلك نحن نفعل مع الأسف، نقرأ الجزء الأول والثاني كيفما كان، لا سيما بعض هذه الوحدات دو واحد وإلى آخره، وفي الأسبوع درسين منطق أو خلاصة المنطق أو إلى آخره، ثم انتهينا قرأنا المنطق مع الأسف. لذلك نحن مع بعض الأخوة منذ سنوات بدأنا بهذا المشروع، وهو دراسة كل الكتب المنطقية المتداولة، وقد فرغنا مع بعض الأخوة من شرح المنظومة، ونحن الآن على وشك الانتهاء من شرح الشمسية، وأنهينا مع بعضهم المنطق المظفر، الجزء الأول المنطق المظفر تسجيلا درس عدة مرات، ثم ننتقل إلى الجوهر النظيف، ثم إلى نختمها بمنطق الإشارات. وإذ الطالب يخرج يعني يخرج عالما محققا بالمنطق، عالما محققا بالمنطق، لا أنه البعض لجهله بالمنطق يستخف. على كل حال نسأله تعالى أن يوفقنا
لمراضيه. أحسنتم، جزاكم الله خيرا.